بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلت معكم أيها الإخوة مع فقه الأذكار، والذكر اليوم إن شاء الله الذي سنتعرض له ذكر ما بعد التشهد وقبل السلام، وهذا الذكر يكون في الصلاة إذا جلس المصلي للتشهد الأخير قبل أن يسلم، فإنه يأتي بهذا الدعاء، وهو عبارة عن ذكر ودعاء. وهذا الذكر من أهم الأذكار التي في الصلاة، لأن له علاقة فيما بعد الموت، وله علاقة بفتن تحدث في الدنيا، وفتن تحدث بعد الممات في القبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا الدعاء، ويعلمه الناس والمصلين، وكان يعلمه الصحابة. والذكر هذا ثابت في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن. وهذا الذكر جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أيضا في لفظ آخر عند مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأيضا قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وفي لفظ رابع قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من صلاته فليدعو بأربع ثم ليدعو بعد بما شاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم فتنة المسيح الدجال. هذه الأذكار أو الألفاظ المختلفة وهي لحديث واحد وليست مختلفة اختلاف تضاد بل فيها اختلاف تنوع، وواضح أن هذا الدعاء يقال بعد التشهد قبل السلام وهو هام جدا كما تلاحظون، لن يتكلم عن بعض الفتن التي تواجه المسلم منها في الدنيا ومنها عند الموت ومنها بعد الموت، وفيها أيضا فتن كبيرة مثل فتنة المسيح الدجال من أعظم الفتن وهي من أشراط الساعة الكبرى، فهنا يستعيذ منها المصلي فيما لو عاش وأدرك الدجال. وفتنة أخرى كبيرة جدا عظيمة فتنة المسلم أو فتنة العبد في قبره، فكل منا مفتون في قبره يسأل، فإما أن ينجح ويتجاوز هذه الفتنة والمحنة وإما أن لا ينجح فيكون مصيره العذاب إلى أن يشاء الله. قال أبو هريرة إذا تشهد أحدكم، يعني إذا انتهى من التشهد وخلص التشهد المعروف وسبق شرحت التشهد في لقاءات ماضية، قال إذا تشهد أحدكم إذا انتهى من التشهد، لأنه يطلق عليه أنه تشهد إذا أتى بألفاظ التشهد وانتهى منها، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وهذا أمر حتى ذهب بعض العلم إلى وجوب هذا الذكر، وأقل أحواله الاستحباب المؤكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وواظب عليه وعلمه أصحابه في أكثر من مرة كما تلاحظون في اختلاف الألفاظ. قال فليستعذ بالله من أربع، أي من أربع فتن، من أربع فتن، فليستعذ بالله من أربع، من أربع فتن أو من أربع أشياء، وهي أربع فتن مزلزلة لو لم يستطع المسلم أو العبد المخلوق أن يتجاوزها فيهلك. قال فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم، اللهم يعني يا الله، فاللهم بمعنى يا الله، الميم في آخر الكلمة، اللهم بدل من يا النداء في أول النداء، فالمسلم عندما يدعو إما أن يقول يا الله أعوذ بك من كذا وأستعين بك في كذا، أو يقول اللهم إني أطلب منك أو أستعيذ بك أو أستجير بك أو أسألك، فهذه من صيغ الدعاء وهي لغة عربية فصيحة معروفة عند العرب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، جهنم اسم علم على النار، وجهنم من الجهومة سميت بذلك لجهومتها يعني ظلامها وخباياها وما فيها من أعماق ودركات وظلمة ومشقة وضيق، فسميت جهنم من الجهومة بعد القعر. وجهنم هذا العلم على لا الاسم لها أسماء أخرى مثل الجحيم ومثل اللظى ومثل السعير والحطمة، كل ذلك من أسمائها، وبعض الأسماء أسماء صحيحة عليها لتنوع صفاتها، لتنوع صفاتها، فهي محرقة فهي السعير، وهي تلتهب التهابا شديدا فهي لظى، وهنا لما قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ما معنى عندما تقول الدعاء؟ يعني يا الله قني، احفظني من عذاب النار، يعني احفظني من شدة جهنم، واحفظني من حرها، وابعدني عن زمهريرها وسمومها، وأعوذ بك من جوعها وعطشها وظمائها ونتنها وضيقها وعقاربها وحياتها وسلاسلها وأغلالها وغلظة الملائكة فيها التي تنفذ ما تؤمر دون رحمة. فهنا استعاذا من النار، من عذاب جهنم، أي بكل ما فيها من ألوان الخوف والألم والجوع والعطش والعذاب والبكاء والصراخ والضيق والوحشة والوحدة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأن الحديث الآن يثبت عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بأحاديث صحيحة متواترة. قال هنا عذاب القبر، لأن عذاب القبر دائم أو مؤقت بحسب موت الميت، هل هو مسلم أم كافر أم عاصي أم طائع، بحسب عمله قد يدوم العذاب إلى قيام الساعة، وقد يأخذ زمنا طويلا، قد ينقطع بحسب الميت وعمله، وبحسب ما يترك من عمل بعد موته، إن ترك خيرا وأعمال بر وخير وصلاح ومن يدعو له وصلت الحسنات إلى القبر، ولو عذب عفي عنه بالخير اللي تركه، وإن لم يترك إلا شرا أو أذية أو أغلق صحيفة أعماله بموته وفيها ما فيها من الشر، فحينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من عذاب القبر، أي من مما في القبر من العذاب والعقوبة، هذا في إثبات لعذاب القبر. وأحاديث عذاب القبر كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين حتى تحركت دابته، لأن الدواب يعرفون يشعرون بعذاب القبر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عندهما وقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا، أي من فتنة الحياة، وأصل الحياة، أصل الفتنة بمعنى الامتحان والابتلاء، وتطلق أيضا الفتنة على القتل، وتطلق الفتنة على الإحراق، تطلق على النميمة، كلها تسمى فتنة. فهنا يستعيذ المسلم من فتنة الحياة، يعني ما يعرض للإنسان في حياته من الفتن، فهذا خطير، لأن المسلم قد يكون على خير، على إيمان، على تقى، في آخر عمره يفتن فينتكس، فتكون كارثة كبيرة، ضيع كل ما بنى. قد يكون على خير فيفتتن بالشهوات، يفتتن بالمال، يفتتن بالضلال والانحراف والانتكاسة، وأعظم الفتن سوء الخاتمة عند الموت. فهذه فتن الدنيا، لذلك لا يأمن الإنسان على نفسه ولا يغتر حتى يخرج معنا هذه الدنيا غير مفتون، يخرج بخير، يخرج بعافية بدينه. فإذا خرج بعافية في دينه حينئذ نجا، كما قيل للإمام أحمد متى الراحة؟ قال إذا وضعت أول قدم في الجنة. هذه فتنة الدنيا. وكان ويروى الإمام أحمد في سيرته، أحمد بن حنبل، أنه على فراش الموت كان يقول لا بعد بعد، فيغمى عليه ثم يفيق فيقول لا بعد بعد، فكان ابنه بجنبه، ولده، قال يا أبي ما تقول لا بعد بعد؟ قال: تمثل لي الشيطان يعض على أنامله يقول: فتني يا أحمد، يعني ما قدرت أغويك أضيعك أفتنك، ويعض على أنامل أصابعه، والشيطان متأسف أنه ما قدر يفتن الإمام أحمد. فكان يقول الإمام أحمد: لا بعد، يعني ما فتك، طالما في روح فهناك مجال للفتنة، نسأل الله السلامة. اللهم أن يعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. وإن شاء الله للحديث بقية، أكمله شرحه إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: عندما أخبر زوجتي أن فلانة حامل ووضعت حملها وأقولها عقبالك، فتقول: أعوذ بالله، تغضب مني، فما حكم هذا الفعل، وهل يعتبر هذا الدعاء عليها؟
لما في امرأة لا تتمنى الحمل، لأن هذه فطرة في الإنسان، يتمنى المرأة خاصة تتمنى الحمل والإنجاب، لكن ربما أخذتها الغيرة من الأسلوب عندما قال لها فلانة حامل أو كذا، تغار، فمن ثم تقول هذه الكلمة كردة فعل. وإذا كان هذا يغضبها فتدعو على نفسها بمثل هذا الدعاء، فأنت لا تقول لها فلانة حامل، خاصة إذا المرأة عندها مشكلة وما تحمل، فقد إذا قيل لها فلان حامل تتألم أو تتأذى، فمن ثم لا تقول لها هذا الكلام، ولا تنقل لها الأخبار مثل هاي الأخبار اللي قد تكدر خاطرها، إنما ادعو لها، قل إن شاء الله الله يرزقنا الذرية الصالحة، هذا أهم شيء، ليس فقط الذرية، لا، الذرية الصالحة هذا المهم، ولا كم من ذرية وبال على الوالدين، فادعو لها أفضل، قل الله يرزقنا الذرية الصالحة، الله يهبنا الولد الصالح، هكذا، هذا الأسلوب أفضل. أما هي لا يجوز لها أن تقول مثل هذا الكلام أعوذ بالله، ليش؟ لأن هاي رزق وهاي نعمة، والولد زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا وذخر للإنسان، الولد الصالح في الحياة وبعد الممات، لا يتعوذ الإنسان من مثل هاي النعم، فهي مخطئة في هذا، تقول إن شاء الله يا رب، إن شاء الله الله يرزقنا الذرية الصالحة، الله يسمع منك، فيكون الزوجان حكيمين في الرد وفي التعامل في مثل هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الوالد يقول عمرك في قيام الليل، هل صلي الجهر ولا السر عليه؟
إن شاء الله.
خلاص. كذلك لقيت المسجد المغرب، يعني الأذان مادا، وهل تسنن ولا وقتين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمر رد الشيخ. نعم. الشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة لقيام الليل، يقول هل أصلي قيام الليل سرا أو جهرا؟
يجوز الاثنين، لكن يشرع في صلاة الليل الجهر، فإن كان الجهر أكثر تشجيع له وأكثر نشاطا وذهابا للنعاس فليجهر، وإن كان الجهر يؤدي به التعب ثم النعاس فليسر، وليجهر تارة واليسر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في المدينة مر على بيت عمر فكان يرفع صوته بالقرآن قيم الليل، ثم مر على أبي بكر كان يخفض صوته. في اليوم التالي خاطبهما صلى الله عليه وسلم فقال لعمر اخفض من صوتك قليلا، وقال لي أبو بكر رضي الله عنه ارفع من صوتك. فأبو بكر لما أخفض صوته قال لقد أسمعت من ناديت يا رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وعمر لما رفع صوته أراد أن يذهب عن نفسه الكسل أو النعاس، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، أقرهما على الجهر وأقرهما على أن الذي يخفض صوته أن الله يسمعه، وأن الذي رفع صوته كثيرا وهو عمر أنه أراد بذلك أن يذهب الكسل. لذلك عمر قال في رده أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني يذهب الكسل، يذهب الكسل وأطرد الشيطان، أي لكي لا يلبس علي صلاتي. وأبو بكر لما نزل صوته قال لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا، قال لعمر اخفض من صوتك شيئا. الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب.
الله يعافيك بارك فيك، تفضل.
عندي سؤال سريع، الله يخليك للشيخ.
نعم.
بالنسبة في بالقراءات اللي هي في قراءة ورش وفي قراءة حفص، بالنسبة للقراءات بس سؤالي هو اللي صراحة ليش صار في اختلاف بين القراءتين؟ وأحيانا لما تيجي مثلا من تصلي مثلا بعض مثلا الأئمة مثلا يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا مالك يوم الدين، وبعض الأئمة يقول مثلا ملك يوم الدين، يعني هي ما فيها اختلاف، بس احنا نعرف ليش صار في اختلاف بهذا، ليش ما مثلا يكون مثلا موحدة مثلا لكل شيء؟ بس هذا هو السؤال يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبة لل يقول دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الأذان والمؤذن يقول لم يؤذن بعد، هل يجوز لي أن أصلي السنة؟
نعم، أذان المغرب إذا كان هناك وقت فالجواب هناك سنة قبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن بين الأذانين صلاة، ثم قال لمن شاء، أي بين الأذان والإقامة، فهذه السنة ليست سنة مؤكدة، إنما هي سنة قبلية تصلى وتترك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة يصلونها فيقرهم عليها. فإن كان هناك وقت صل، وإن لم يكن هناك وقت باقي نص دقيقة دقيقة خلك واقف، لأن لا يجوز أن تجلس إلا إذا صليت التحية أو السنة حتى تقام الصلاة. فإن وجد الوقت خير وبركة صليت السنة القبلية فهي تصلى وتترك وليست راتبة، وإن لم يوجد وقت وقفت حتى أقيمت الصلاة وبدأت مع الإمام في الفرض. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يسأل عن القراءات، يقول هناك اختلاف بين القراءات، يقول أنه لاحظ بعض الاختلافات، مثلا يقول في ورش قراءات تختلف عن حفص إلى فضيلة الشيخ، يعني حتى باقي القراءات
صحيح،
لكن فضيلة الشيخ يقول لماذا هذه أو هذا الاختلاف بين القراءات، لماذا لم يكن يعني جميع القراءات على نفس يعني فالشيخ نفس اللفظ، فيقول بعض الأئمة يقرأ ملك يوم الدين والبعض يقرأ مالك يوم الدين.
صحيح، ليس هناك اختلاف، بل كله قرآن وكله كلام الله، لأن القرآن كتب على مرحلتين. مرحلة الأولى في زمن أبي بكر جمع، أي وكان في الصدور وفي الألواح، ثم في زمن عثمان جمع القرآن كله لكي لا يحصل اختلاف، وأخرج منه القراءات الشاذة، وأخرج منه التفسير الذي كان لبعض الصحابة على الهوامش كتفسير ابن مسعود، وجمع القرآن بإجماع الصحابة من الصدور بتشكيل لجنة شكلها عثمان فيها كبار القراء والحفظة، وجمع على حرف وعلى قراءات، وهذا من رحمة الله، كما جاء صلى الله عليه وسلم أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. ولذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة أتاه عمر وغيره قد اختلفوا في آية، فقال لعمر اقرأ فقرأ، فقال له هكذا أنزلت، وقال لحكيم اقرأ، حكيم بن حزام وغيره اقرأ فقرأ، فقال هكذا أنزلت، ثم قال صلى الله عليه وسلم أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فحينئذ نعلم أن هذه القراءات سواء كانت عن ورش وعند عاصم من رواية حفصة وغيره، أو ورش من رواية قالون أو نافع، أو قراءة حمزة الزيات، إلى غيره من القراءات فيها ما فيها، ستلاحظ ليس هناك اختلافا تضاد فيه تضاد، ستجد اختلاف في الأحرف، كسرة بدل ضمة أو فتحة، فالله عز وجل هو المالك ليوم الدين، صحيح هو يتصرف فيه والمالك يتصرف في ملكه بما شاء، وهو ملك يوم الدين، فلا ملك سواه، يموت الجميع وينادي أنا الملك اليوم، فأين ملوك الأرض؟ فأين الاختلاف؟ الاختلاف هو مالك وهو الملك، وملكه ملك تام ليس فيه نقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن هكذا، تارة نزل عليه جبريل ملك يوم الدين، وتارة نزل عليه مالك يوم الدين، إذن تكلم الله بهذا وبهذا، فصار الكل كلام الله. وبعض الأحيان تلاحظ المعنى يفسر الآخر أو من مترادفاته، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة حمزة فتثبتوا، طيب التبين هو التثبت، هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة، فتبينوا معناها فتثبتوا، فتثبتوا معناها فتبينوا، إذن ليس هناك اختلاف تضاد، هذه معاني صحيحة كما تلاحظ تفسر بعضها بعضا، كما لو قلت لك في اللغة أقبل تعال أو تعالي وهلم، هذه كلها إيش مختلفة؟ لا، بمعنى واحد. إذن هذه القراءات 7 أو 10 المتواترة الصحيحة كلها كلام الله يجوز القراءة بها، وكلها من الأحرف التي جمع عثمان والصحابة القرآن عليها وأجمع الصحابة عليها، وكلها تدخل تحت قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في ليل عمل شنو السلامي والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسني تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.